عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى أخيك الحسن المجتبى. يا ليتنا حيث المصائب فترة قريبة كان شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه أولي نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد في المدينة
كثيرا بحيث أصبح لهم أصبح لهم شخصيتين، شخصية تتعامل معك بحسب الظاهر، وشخصية ثانية لا تعلمها. للإجابة عن هذا السؤال، عن مسألة التقية، أقول بأن عندنا في المقام نقطتين لا بد لنا من أن نلج بهما حتى نفهم هذا المبدأ، أنه هل يصح هذا المبدأ من ناحية إسلامية أو لا يصح. الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم تشير إلى هذا المعنى، أن التقية من منظور الإسلامي لا مانع منها، وإن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في كتابه، وأنه قال ما في مانع أن المؤمن إذا خاف الضرر على نفسه من الكافر أو من المشرك أن يتقي وأن لا يظهر كل ما عنده، لأن الآية المباركة تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يعني أيها الناس لا توالوا الكافرين ولا تنصاعوا إليهم، وإلا في حالة الضرورة، إذا إنسان مثلا كان يعيش في بلادهم، إنسان كان يعاشرهم وخاف على نفسه من الضرر، فحينئذ ما في مانع من أن يتقي، من أن يتقي، لا يظهر كل ما عنده. هذا المعنى ذكره القرطبي، ذكره الطبري في تفسيره عند هذه الآية المباركة وهو من أهل العامة، وذكره أيضا ابن كثير، حيث أنهما ذكرا ما مضمونه، أنه إذا كنت تعيش في بلاد الكفر فلا مانع إذا كان يلحقك الضرر من إعلان عقيدتك أن تظهر حينئذ بلسانك ما يوافقهم، وأن يكون قلبك عازم على الإيمان، ما في مانع من ذلك. فهذه الآية المباركة تدل على هذا المعنى، من أن التقية ما في مانع منها. هناك آية أخرى وردت بحق عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، ذلك الصحابي الجليل الذي كما تعلمون في بدء الدعوة الإسلامية، حيث أنه أسلم مع أمه وأبيه، وجملة من المسلمين في أوائل الدعوة الإسلامية، وتعرضوا للتعذيب والتنكيل بهم من قبل المشركين، بل إنه كما يذكر المؤرخون بأن سمية أم عمار وياسر أبو عمار قد قتلا لأجل إعلان إسلامهما تحت التعذيب. ولما وصلت النوبة إلى عمار بن ياسر فإنه ذكر كلمة التقية، وفي بعض الروايات أنه سب رسول الله لأنه أمره، لأنه طلب منه ذلك، ومدح، ذكر آلهتهم، آلهة المشركين بخير. ثم بعد ذلك التفت إلى نفسه وجاء إلى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله ما عمل، ماذا أصنع وقد صدر مني كذا وكذا؟ فأجاب رسول الله قال له عندما ذكرت ذلك أمام المشركين هل كان قلبك مطمئنا إلى هذا؟ قال كلا يا رسول الله. قال إذن لا عليك، إذن لا عليك. فنزلت الآية المباركة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
يعني عمار بن ياسر ركن من قبل هؤلاء الكافرين على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أن يذكر آلهة المشركين بخير، لكن قلبه كان مطمئن بالإيمان، فإنها لم تؤثر على ما في باطنه. وهذا هذه قضية معروفة مروية قضية تاريخية يذكرها القرآن، بل نزل في حق هذه الآية المباركة، وهي من أمور وهذا من التقية في الحقيقة. فإذا هذا يدل على ماذا؟ على أن أصل تشريع التقية في الإسلام وارد عندنا ووارد في النص القرآني وعليه هاتين الآيتين المباركتين اللتين ذكرتهما لكم. من الأمور الأخرى التي يمكن أن نذكرها بالنسبة لمسألة التقية بعد مسألة أصل تشريعها، فيما إذا لو تنزلنا أكثر فأكثر وجئنا إلى ما هي موجودة عندنا نحن الشيعة، فإننا نقول بأن التقية على قسمين. هذه النقطة الثانية، التقية على قسمين. القسم الأول وهي التقية بمعنى الخوف، الخوفية، والقسم الثاني هو التقية المداراتية. أما القسم الأول وهو التقية بمعنى الخوف، الخوفية، وهي أن يخاف الإنسان على أن على ضرر في نفسه أو في ماله أو في عرضه، إنسان يخاف على نفسه من أن يقتله مثلا صاحب العقيدة الأخرى فيما لو أظهر عقيدته أمامه. ومسألة عمار من هذه الناحية، يعني هي من هذا النحو. ففي مثل هذه الحالة هذا مكان مثلا يصير عند الشيعة في زمن العباسيين وفي زمن الحجاج بن يوسف الثقفي وفي زمن بعض الخلفاء الأمويين، حيث أن الشيعي كان لا يستطيع أن يظهر عقيدته. في بعض الحالات كان الشيعي يتمنى أن يقال عنه بأنه زنديق أو كافر ولا يقال عنه بأنه شيعي، لأن كلمة شيعي عندهم كانت هي بحد ذاتها كافية لأن تقضي على نفس هذا المسلم، تقضي على نفسه. وهذا ضرر في الحقيقة، ضرر يخاف الإنسان على نفسه. وأنتم تعلمون بأنه كم قضى من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما علم الظالمون من العباسيين والأمويين ممن كانوا يلاحقون أهل البيت وأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قضوا لأنهم علموا عنهم بأنهم هؤلاء الشيعة، بأنهم موالين لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فلأجل الخوف حينما الإنسان كان يخفي عقيدته وكان لا يظهرها، وهذه مسألة كانت رائجة كثيرا حتى لزمن غير بعيد، حتى في زمن الدولة العثمانية. الآن مثلا إذا نحن نظرنا إلى علمائنا خصوصا مثلا علماء جبل عامر الذين كانوا تحت نير الدولة العثمانية، كم لحق بهم من ضرر ومن أذى، لأنهم يعلمونهم بأنهم موالون لأهل البيت عليه الصلاة والسلام. يحدثنا آباؤنا وأجدادنا يقولون لنا بأنه كنا نعمل مجالس العزاء بالسر بالخفاء، في الصناديق كنا نعمله. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون على أنفسهم من أنه إذا أدوا هذه المسألة وأبدوا أنهم هم من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن ذلك كان يعتبر جريمة لا يبانيها جريمة، فكانوا حينئذ يأتون إليهم وينكلون بهم يقتلونهم. الكثير من الشيعة في جبل عامر مما أعلمهم أنهم تنصروا وأصبحوا نصارى. لماذا؟ لأن الظالمون العثمانيون لاحقوهم في بيوتهم في قراهم وفي بلادهم، لاحقوهم وأخذوا يقتلونهم لأجل هذا الخوف. إذا ماذا؟ فحينئذ لأجل هذا الخوف ما في مانع الإنسان أن يتقي من الآخرين، فهذه التقية بمعنى الخوف ما في مانع منها، وتقية عمار التي ذكرها لكم هي من هذا القبيل. بل إن شيخ الأزهر في الفترة الأخيرة عندما جاء إلى تفسير هذه الآية المباركة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال بأن هذه دلالة واضحة على تشريع التقية في الإسلام، أن التقية مشرعة في الإسلام. إذن هؤلاء الذين ينتقدون على مبدأ التقية ويريدون أن يجعلوا من خلاله صفعة، يريدون أن يجعلوا من خلاله ضربة لهذا المذهب المبارك مذهب التشريع، فإنما نقول لهم كيف توجهون التقية التي اسمها عمار، وكيف توجهون التقية التي وردت في أنه في الآية الأولى ذكرتها لكم، مع أن قد فسرها الطبري وابن كثير بأنها هي بمعنى بنفس هذا المعنى التقية التي لو خاف الإنسان من خلاله من خلال من إظهار عقيدة الضرر على نفسه فبإمكانه أن يخفيها، كيف تفسرون ذلك؟ هذه التقية بمعنى الخوف. عندنا التقية أيضا بمعنى المداراة، يعني أن يداري الإنسان أصحاب العقائد الأخرى على ما يظهر. السيد خلي رضوان الله تعالى عليه رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنقيح الجزء الرابع يذكر هذا المعنى، يقول التقية بمعنى المداراة هي على نحوين. النحو الأول هو أن يرتقي الإنسان أصحاب الأديان أصحاب المذاهب الأخرى من المسلمين، بمعنى أن يصلي خلفه، أن يشهد جماعته ويقف معهم بشرط أن يقرأ الحمد والسورة. وقد روى بذلك بعض الروايات الواردة عن كتاب وسائل الشيعة الحر العامل رضوان الله تعالى عليه بأن الصلاة خلفهم في مثل هذه الحالة في بعض الروايات كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأجل المداراة، لأجل أن نداريهم، لأجل أن نعلن الوحدة معهم، لأجل أن لا نظهر الشرخ في صفوف المسلمين. يعني نحن وإياكم في صف واحد، في توجه واحد، في قلب واحد أمام الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل، نقف بين يدي الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا هو من واحد من معاني التقية. معنى آخر من معنى التقية بمعنى المداراة، وهي أن نحسن معاملة أصحاب المذاهب الأخرى. يعني إذا أنا أردت أن أتعامل مع إنسان من مذهب آخر أن أكون لينا معه، أن أحسن معاملته، انطلاقا من ذلك القول الذي يوصينا به الإمام الصادق سلام الله عليه أنه كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، حتى يقال رحم الله جعفرا فقد أدب شيعته، انطلاقا من هذا المعنى. فأنت تحسن معاملتهم، تداريهم، تعود مرضاهم، تشهد مثلا جنازتهم، وتتعامل معهم باللطف واللين. هذا ضرب أيضا، أنت تداريهم. وهذا انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله على حسب ما ورد أنه أمرني الله سبحانه وتعالى بمداراة الناس كما أمرني بسائر الفرائض. وما ورد في بعض الروايات عن أئمة عليهم السلام أن المداراة نصف الدين، يعني أنت عندما تداري الآخرين في عقيدته، وطبعا لا يكون على حساب دينه، بنحو أنه أنت تظهر لهم حسن الأخلاق، حسن التعامل. مثلا لو فرضنا أن إنسان دخل إلى بلد من بلاد الكفر مثلا، أو دخل إلى بلد من بلاد التي هي ليست على مذهبنا، أنا لا يصح لي أن أتعامل معهم لأنهم على ملة أخرى أو مذهب آخر، أن أتعامل معهم بالخشونة، أو أظهر لهم مثلا أن أتعامل معهم بأسلوب من الاحتيال والكذب والسرقة وبهذه الأمور، هذا لا يصح. ولذلك نرى بأن مراجعنا الكرام لعلهم أشاروا إلى هذا المعنى، من أن الإنسان إذا أخذ فيزا إلى بلدة من البلاد ولو كانت هذه البلدة من البلاد التي هي ليست على دين الإسلام، فإنه لا يجوز له أن يخالف القوانين. لماذا؟ لأن هذه القوانين هي وصفة عامة. إذا أنت لم تحسن معاملتهم وإذا أنت لم تراعي ذلك القانون، فإنك حينئذ تكون قد قدمت مصلحتك الشخصية على تلك المصلحة العامة، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية هي أهم بنظر الشارع المقدس من كل شيء. على الإنسان أن يلتفت إلى هذا المعنى، أن يداري الآخرين، أن يحسن معاملتهم. ولذلك نحن إذا جئنا إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم لم يكونوا يقدموا مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، إذا جئنا إلى الإمام عليه السلام الله عليه نراه بأنه لم يقدم مصلحته الشخصية، بقي مدة 25 عاما مبعدا عن الخلافة، مبعدا عن الإمامة التي وضعه الله سبحانه وتعالى بها ونص الله سبحانه وتعالى عليه بها، بقي 25 عاما. لماذا؟ لأجل مصلحة الإسلام، لأجل المصلحة العامة، لم يقدم مصلحته الشخصية. يعني لم يقل بأنه علي أن أصبر السيف وأخرج لأولئك، فكم من أناس متحمسون ربما في بعض الأحيان يقولون لا، ينبغي كان لعلي سلام الله عليه في تلك الفترة أن يخرج وأن يقتل وأن يخرج ويحاربهم وما شاكل ذلك. لكن الإنسان في بعض الأحيان هذه الثورة العاطفية التي تكون موجودة عنده، هذه في الحقيقة لا تجدي أي شيء، لأنه لو كان سلام الله عليه قد خرج في ذلك الضرب لقالت الناس انظروا أن علي عليه السلام خرج يطلب الملك لنفسه وشهر السيف لأجل طلب الملك. ولذلك قال سلام الله عليه لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. ومن هذا المنطلق بقي 25 عاما سلام الله عليه. لماذا؟ لأنه لم يرد أن يقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، أراد أن ينظر إلى مصلحة الإسلام العامة. والإمام الحسن من هذا المنطلق صالح معاوية، كم من أناس يبهتون الإمام الحسن ويتكلمون عليه، يقولون بأنه لماذا صالح الإمام الحسن مثلا ولم يعلن الحرب ولم يصدر السيف ولم يخرج على معاوية، مع أنه إذا نظرنا نحن إلى الظروف الاجتماعية والظروف الموضوعية التي كانت موجودة في زمن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نرى بأنها لم تكن مؤاتية لأن يخرج الإمام الحسن. ولذلك سلام الله عليه آثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لم يرد سلام الله عليه أن من خلال خروجه أن يخلد ما بناه أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي سلام الله عليه قد أبرم الصلح مع معاوية لأجل هذه المصلحة، مع أنه كثير ما ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه، كم كان يسمونه، كان يأكل عليه أحدهم يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، وبعضهم كان يقول له أشركت يا حسن كما أشرك أباك علي من قبل، وبعضهم كان يأتي للإمام الحسن سلام الله عليه حيث أنه طعنه في فخذه، وهكذا ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه. فماذا يصنع مع أولئك القوم؟ كيف يخرج إليه وليس معه محرم؟ من المخلصين من الموالين. فلذلك صالح معاوية والإمام الحسن سلام الله عليه، ظلم في حياته وظلم بعد شهادته. من أشد المظلومية التي ظلمها الإمام الحسن سلام الله عليه هي الظروف المحيطة بشهادته والظروف المحيطة بتشييعه. فإن معاوية قد أغرى جعدة زوجة الحسن، أغراها قال لها: يا جعدة، إذا أنت سميت الإمام الحسن وضعت له السم فما فإني سوف أزوجك من ولدي يزيد. هذه طمعة، قالت بأن هذا ابن الخليفة وهذا الملك عنده وهذا خليفة المسلمين. انظروا للناس إلى أي شيء تفكر، في أي شيء تفكر الناس. الناس لا تنظر إلى من الذي هو أحق بالإمامة، وأن هذا ريحان بسم الله، وأنه كثيرا ما أصاب به رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقدمت اللعينة على وضع السم للإمام الحسن وقدمته له. عندها عندما شرب الإمام، عندما شرب الإمام الحسن ذلك السم وسرايا في بدنه، أخذ يزود بنفسه. جاء إلى عنده الحسين وسائر إخوته، محمد بن الحنفية وأبو الفضل العباس وزينة، لكن قبل أن تجيء زينة كان بالإمام الحسن نادى: أخي أبا عبد الله، قدم لي بسطة. قال له: وماذا تصنع به يا أخي؟ قال: يا لأخي فيه أحشائي المقطعة. العليم
أخرجه أخرجه وغسله وكفله ثم وضع في نعشه. هذه هي المظلومية الثانية يا موالون، عندما أخذوه ليدفنوه عند قبر جده رسول الله، خرجت تلك المرأة وخرج معها جماعة من بني مروان، قالت لهم لا ترعوا وجنازة الحسين تدفن عند رسول الله، فوجهوا سهامهم إلى نعش الحسين كأنه وابل من السهام نزل على نعش الحسن. عندها سل أبو الفضل عباس سيفا ومحمد بن الحنفية، قالوا نريد أن نسأل لأخينا الحسن. عندها صاح بهم الحسين، قال لهم لقد أوصاني أخي الحسن بأن لا تهرقوا بي ملء محزمة دما، أنزلوا النعش. فأنزلوا النعش، رفعوا عنه ذلك الغطاء، وإذا بثلاث وسبعين نبلة، نبلة 73 سهلا. يا مواليد، قد اختلقت جثة الإمام الحسن، قد مزقت جسد الإمام الحسن. ثم بعد ذلك أخذها الإمام إلى مقبرته المعروفة الآن، وضعه فيها، وقف الحسين على قبره وهو يقول أأدهن رأسي أن تطيب محاسني، أن تطيب مجالسي، ورأسك معفور وخدك معفور وأنت تريب، وليس حريبا وليس حريبا من يموت بغربة، ولكن من وارى أخاه حضر عنده، حضرت عنده وحضر محمد بن الحنفية وأبو الفضل عباس وجل أخوته، لكن أسفي عليك يا أبا عبد الله، يا من الذي حضر عندك؟ من الذي شيع جثمانك الطاهر؟ من الأرامل واليتامى وقفت زينب على جثتك المباركة منادية يا جداه يا رسول الله، يا صلى عليك يا مليك السماء، محجوز الراياس من القبايا، مكتوب العمايا التي والردايا، يا جدي يا جدي قوم شوف حسين ملبوح ملبوح مطروح مطروح، يا جد المطعم ما وقف بيروح، يا جد قلبه من الحياة يا يصعب. شمس من خط فلانة ولا واحد بحر قماية
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك. اللهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وفقنا لما فيه الخير والصلاح والنجاح يا رب العالمين. إلهي إلهي عجل فرج وليه، إلهي عجل فرج وليه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والدابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما واردد سلامه علينا واجعل حضرته المبارك راضية عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل من الجميع بقبولك الحسن وابعث ثواب هذا المجلس إلى أرواح أموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة. تسبقنا الصلاة على محمد وآل محمد.